النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن لذة اللذات وشهوة الشهوات، وهو حب الجاه. ولما كنا بنتكلم عن غير الضروري، لما قلنا ان المطلوبات والمحبوبات والمقصودات منها ما هو ضروري للكافة كالقوت والسكن والملبس والامن، وهناك ما هو ضروري للبعض غير ضروري للبعض الاخر، وقلنا ان هناك ما هو غير ضروري، فاذا امتلأ القلب بحب غير الضروري ازدادت شهوة الغضب عن حدها وتجاوزت قدرها. وقلنا ان من اهم الاشياء التي هي غير ضرورية وهي محركة اساسا لشهوة الغضب حب المال وحب الجاه. طبعا حب المال قادنا الى الكلام عن البخل. النهارده هنتكلم عن حب الجاه، لان المال والجاه ركنا الدنيا، وكما ان امتلاك المال يؤدي ويوصل الى حصول المقصود والمطلوب، كذلك امتلاك الجاه يؤدي الى المقصود من الاغراض المختلفة. هناك فرق بين المال وبين الجاه. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله هيبقى غريب على اذاننا شوية. ايه حب الجاه يعني؟ حب الجاه اخطر من حب المال واشد. ليه؟ لان المال مهما جمع اولا يحتاج لمشقة في جمعه، نمرة واحد. نمرة اثنين، يحتاج لجهد وامن للحفاظ عليه، عاوز خزنة وعاوز حرس وعاوز تخبيه وعاوز، يعني يحتاج لجهد للحفاظ عليه. ايضا المال يحتاج لجهد لتنميته. نيجي نشوف الجاه بقى، لا يحتاج لجهد لتحصيله ولا يحتاج لحراسه او حفظ ولا يحتاج لتنميه، حيث ينمو الجاه بنفسه، ينمو بنفسه بلا جهد وبلا تعب. الامر الاخطر اللي بيخلي الجاه اكثر من المال في قلوب الناس هو ان الجاه يتوصل به الى المال، ولكن المال لا يوصل الى الجاه. الجاه يجيب فلوس لكن المال ما يجيبش جاه ابدا. يعني في ناس معاها ملايين محدش حاسس بيها، وحتى لو الناس عرفت ان معاها فلوس ايه يعني؟ هلا بين الناس محدش بيعبره، يحب الناس اللي عاوز تاخد منه فلوس بتاع كلام منه، لكن ملوش جاه، ما يعرفش يشتري الجاه بالمال. لكن الجاه يجيب الناس، يجيب المال على طول. دي الخطوره في حب الجاه. طيب برضه عاوزين نعرف ما هو الجاه. الجاه هو الاشتهار وديوع الصيت، فمن زاع صيته واشتهر بين الناس حصل على الجاه. هو ده الجاه. الجاه تعريف اخر هو المنزلة الطيبة في قلوب الناس. ادي الجاه. الجاه ان تحدث لك منزلة في قلوب الناس فتستعبد بها قلوب الناس، كما ان صاحب المال يشتري العبيد والارقاء بماله فيطيعونه كرها لانهم ملك يمين، صاحب الجاه بجاهه يستعبد الاحرار ويستعبد قلوب الناس ويؤثر عليهم ويطيعونه طوعا لا فخرا، ولا يبذل في الحصول على قلوب الخلائق مالا ولا بذل. يبقى الجهل في وعي الصدر والاشتهار بين الناس والمنزلة الحميدة في قلوب الخلق، هذا هو الجهل. حب الجهل إذا غلب على القلب وامتلأ القلب بحب الجهل صار الإنسان مهموما ومهتما بالتودد إلى الخلق، وشغله ذلك عن التودد للخالق. أصبح كل أهم طالب الجهل أن تكون له المنزلة في قلوب الناس، وأن يشتهر بينهم، وأن يذيع صيته، فهو أبدا يرائيهم ويناسقهم ويظهر لهم من الصفات ما تجعله كبيرا في أعينهم وفي قلوبهم. الأمر الآخر أن المحب للجاه يحاول أن يتصف أمام الناس بصفات هو خال عنها تماما، فيلبس من الأثواب ما يقدره الناس من أجله، كثوب الورع، كثوب التقوى، كثوب الإنفاق والعطاء والسخاء، فيتظاهر بصفات حميدة هو ليس متخلقا بها. الأمر الآخر أن المحس للجاه كي يصل إليه يضطر للكذب والخداع والإحتيال، وفي هذا إثم عظيم، لأنه غش الناس، ومن غشنا فليس منه. أيضا هذا المحب للجاه يخفي عن الناس القبائح والصفات الذميمة، ولا هم له إلا إخفاء هذه القبائح عن الناس وليس التخلص منه. الأخطر من هذا أن التوصل إلى الجاه كالتوصل إلى المال، فإن كان التوصل إلى الجاه بطرق غير مشروعة كان حراما كاكتساب المال من حرام. أخطر الطرق للتوصل إلى الجاه هي العبادة والطاعة لله، فمن خلال طاعته لله وعبادته لله يتوصل إلى الجاه وإلى المنزلة في قلوب الناس، وهذا وقع في مرض خطير ألا وهو الشرك الخفي، حيث ابتغى بطاعته وعبادته وقراءته للقرآن ابتغى بذلك الجاه عند الناس، ولم يبتغي بذلك الجاه عند الله، فأشرك الخلق مع الله، بل كان مدح الناس له وانتشار صيته واشتهاره والتمكن من قلوب الخلق أفضل عنده وأولى من ابتغاء مرضات الله، فيصبح اكتساب الجاه بهذه الوسيلة وبهذه الطريقة يقترب من الشرك، بل هو شرك خفي ألا وهو الرياء، أشد أمراض القلب خطورة على الإطلاق، لأنه محبط للعمل. ويصبح هذا الشخص الطالب للجاه كما قال الله تبارك وتعالى فيهم: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وكما قال الله فيهم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هل هناك حب الجاه مباح؟ حين تكلمنا عن حب المال قلنا أن حب المال مباح إذا كان من أجل حصول الضرورة، مش قلنا كده من مات دون ماله فهو شكي؟ يعني طبعا تحب المال ده أمر طبيعي وغريزة تحبه، بس لحدود. إيه هي؟ أن يكون المال وسيلة للحصول على إيه؟ على الضرورات، الطعام والقوت والكساء والأمن والسكن والدفء وما إلى ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معاتا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. فقلنا إن المحبوبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما هو ضروري وما هو ضروري للبعض، ما هو ضروري للكاف، وما هو ضروري لبعض الناس غير ضروري لبعض الآخر، كأدوات الصناعة للصانع وأدوات الحرفة للعامل وكتب العلم للعامل. وقلنا أن منه ما هو غير ضروري كحب المال الزائد بقى للوصول إلى المشتهيات والشهوات والمحبوبات والتوسع، وكحب الجاه وكذا وكذا وكذا، كل دي مسائل غير ضروري. فقلنا أن في حب مال طبيعي ومعتدل ومفيش مال، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز الحب الطبيعي للمال في حديث له يقول فيه: إن هذا المال حلو خضر. يبقى بدل حلو يبقى محبوب. إن هذا المال حلو خضر، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. فلما ربنا عطاك الكفاية وسطرت خلاص عاوز ايه؟ وقلنا ان كل ما الانسان يفتقر الى الاشياء وتكثر حاجاته وتكثر تطلعاته وتكثر شهواته وتكثر محبوباته، كلما كان محتاجا فقيرا الى هذه الاشياء، والاحتياج صفة نقص. من هنا الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وقلنا ان الغنى معناه الاستغناء، فالغني المستغني عن الشيء مش الحائز للشيء. لانك لو خدت فلوس مهما لو كان لك وادي من ذهب لوجدت ان يكون لك ايه ثاني، ولو كان عندك واديان من مال ومن ذهب لاحببت ان يكون لك ثالثا، ولا يملا غوث ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. ومن هومان لا يشبعان، طالب علم وطالبه ما يبقى عمر ما في انسان يحب المال ويطلبه هيبقى غني ابدا، هيبقى طعمه فقير لانه عاوز. الغني مين؟ المستغني. ولذا الله تبارك وتعالى هو الغني المطلق. ليه؟ لانه مستغن عن كل ما سواه، متى محتاج الانسان اصبح ايه؟ فقيرا. عشان كده احنا محتاجين لربنا في كل نفس في كل حركه دنيا واخره. فوصفنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الاحتياج، فقال: يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. بذلك اعتني وبنقول كما ان هناك حب للمال طبيعي ومباح، هناك حب للجاه طبيعي ومباح. مثال: لا يخلو الانسان ان يكون محتاجا لخادم يخدمه، ولا يخلو الانسان ان يكون محتاجا لصديق او لاخ في الله او لرفيق في سفر، ولا يخلو الانسان ان يكون محتاجا لمعلم يعلمه، سواء كان معلم دنيا او معلم اخر، ولا يخلو الانسان ان يكون محتاجا لزوجة والأبناء والأولاد وما إلى ذلك. من هنا أن يحرص هذا الإنسان على أن تكون له منزلة في قلوب هؤلاء، إذا فهو يحب الجاه، والجاه هنا مباح محدود في مين؟ في الخارج. إنه ما يسرقك شيء، إنه ما يقولش عليك بالليل يقتلك، إنه ما يطلعش عليك حد، إنه ما يكشفش عورتك، إنه ما يزعش سرك، إنه يحبك، إنه يكون له ولاء لك، وفاء، كل ده. يبقى لازم تكون أنت لك منزلة فين؟ في قلبك. يبقى لك جاه عندك. كذلك الرفيق والأخ والصديق لازم تكون لك منزلة في قلوبهم، في قلوبهم. فأن تحرص على أن تكون ذا جاه في قلوب هؤلاء أمر مباح. كذلك الزوج، كذلك يحتاج الإنسان لبعض الجاه للتعامل مع الخلق، للتعامل مع الخلق خصوصا في أوقات الظلم والبطش والأذى. حتى يتعامل مع الخلق قد يحتاج لأن يكون له بعض الجاه، إما عن طريق نفسه وإما عن طريق غيره. عاوز يتعالج في مستشفى، عاوز كذا، عاوز كذا، مش عاوز حد يجرجره كل يوم على الاسم، عاوز يعني محتاج إنه يكون له منزلة في قلوب بعض الناس الذين يضطر إلى التعامل معه. فهذا الحب لهذا الجاه وطلب هذا الجاه المحدود مباح بشرط، بشرط ألا يكون السبب الموصل إليه حراما كالكذب والخداع وما إلى ذلك. هناك أمر واحد يباح في هذا الجاه المباح، هو أن يخفي الشخص معاصيه، ستره الله فلا يكشف ستر الله عليه، ويخفي القبيح، لأن إظهار الجميل وستر القبيح من الأمور المسنونة المطلوبة، وكشف الستر وإفشاء السر ممنوع. فلو افترضنا أنه بيعمل معصية وربنا ستره، ما يروحش لصاحبه وصديقه ويقول له ده أنا برتكب المعصية الفلانية، لا لا. فستره لمعصيته وستره لقبائحه عن هؤلاء الخادم والزوجة والصديق والرفيق والمعلم والمدرس والشيخ اللي بياخد بإيده والخلائق اللي هو محتاج للتعامل معهم، ستره لقبائحه أو للقبيح فيه ولمعاصي يبح. وزي ما قلنا أنه المحرم في هذا الشأن هو أن يصل إلى الجاه المباح بأمر غير مباح أو بأمر محظور ممنوع، هو الكذب والخداع وما إلى ذلك. طيب يعني نعرف إزاي ونميز إزاي ونعالج المرض ده إزاي؟ ما هو فينا كلنا، مين فينا ما يحبش أن يمتدح الناس؟ مين فينا ما يحبش إنه لما يخش على جماعة يقولوا أهلا ويرحبوا بيه ويقوموا يقفوا له؟ مين فينا ما يحبش لما يروح يقضي مصلحة في أي مكان تقضى له، بدل وقف الطابور والعسكري يمسكه من أساسه ويرجع ورا وده يزقه وده يخبطه، عاوز يطلع بطاقة شخصية، طبعا عاوز يخش السلام عليكم أهلا وسهلا اتفضل اتفضل قدام الكرسي قعده تحت أمرك، والله عاوز أغير بطاقة، أو هات يا فلان استمر إلا بيه، لا سيبقى إحنا خلصنا هبعتها لك البيت. مين فينا ما يحبش كده؟ مين فينا ما يحبش يروح الجمعية ياخد فراخ من غير ما يقف الطابور؟ مين؟ كلنا بنحب الجاه، فده مرض، مرض خطير جدا موجود فينا كلنا، ولازم ننتبه بقى، لازم ننتبه بقى أن يكون حبنا للجاه في حدود المباح ولا يتجاوز الحد. الأمر الثاني ألا نتوصل إلى الجاه بالكذب والخداع والغش والخيانة، الامر الثالث الا نظهر للناس اتصافنا بل لا نظهر للناس اننا موصوفون بخصال حميدة نحن خالون عنها لسنا متصفين بها. الامر الرابع الا نبتغي الجاه بطاعة الله من اجل حصول الجاه لان ذلك يؤدي الى الشرك الخفي والعياذ بالله. ايضا الا نهدف من حب الجاه الى التوصل للمال لانه كده يبقى اكتساب المال بطريق حرام على طول. ايضا الا نتوسع في الجاه عن الحدود المطلوبة اللي هي زي المال حب المال ايه للضروري هو ايه من اصبح امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه. يبقى كذلك ما نتوسعش في طلب الجاه ونزيد عن حد ايه الضرورات. زي ما قلنا ان المال يوصل الى الضرورات كذلك الجاه يوصل الى ضرورات عشان نعيش عشان نحيا مع الخادم ومع الرفيق ومع الصديق ومع الجار ومع الزوجه ومع لا. طيب عاوزين بقى نصائح وعاوزين ناخد بالنا من امور مهمه قوي. احنا النهارده احنا بنقرا في قراءه اليوم قرانا في سوره القصص قول الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فقرن الله تبارك وتعالى بين صفتين الفساد والفساد وبين العلو. إذن فهناك إرادتان إرادة العلو وإرادة الفساد. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. يبقى في إرادتين هما إرادتان إرادة العلو وإرادة الفساد وقرن الله بينهما وجعل الجنة لمن خلا من هذه الإرادتين لمن خلا أو لمن كان خاليا من هاتين الإرادتين. يبقى طلب الجاه معناه العلو في الأرض على طول أولا طلب الجاه. طب وبعدين عايزين نعالج الكلام ده نعالجه بالعلم ونعالجه بالعمل. أما علاج هذا بالعلم فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. الله يعني هذا الجاه ده هذا الجاه عند الله لو أقسم على الله لأبره. ثم خلاص هذا الجاه ده الحقيقي الجاه اللي يخلي الدنيا كلها ملكك والآخرة كلها ملكك هو ده الجاه لو أقسم على الله لا أبره يعني اللي انت عاوزه تلاقيه وخلاص اهو ده الجاه بقى الحقيقي. كمان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ألا أدلكم على أهل الجنة وأهل النار. أهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لا أبره. وأهل النار كل متكبر مستكبر جواف. طيب احنا عرفنا بقى الجاه الحقيقي فين عند الله. النقطة التانية اللي لازم نعرفها ان الجاه اللي هو المنزلة في قلوب الناس والسيطرة على قلوب الناس واخضاع الناس طوعا عن طريق اكبارهم لك واعظامهم لك هذا الامر زائل بايه بموتك. انت لو مت خلاص اصبحت زاجات خلاص بقى، نزلت في التراب زيك زي اي انسان خلاص. والناس يقول لك الله يرحمه فلان مات الله يرحمه. واكد شفنا من اصحاب جاه رؤساء كانت قلوب الخلائق معلقه بهم، وشفنا رؤساء كانت الناس مش تحملهم على الهناء بل تحمل السياره التي يركبها على العنق، شالوه بعربيته على اكتافهم. شفتم كده ولا مش شفتوش؟ شفتم الكبير فيكم شايف؟ ها؟ السيارة شفت العربية وزنها دي؟ شالوا العربية على اكتافهم. وجاه ما كانش في بلده. بس ده في البلاد المحيطة كلها. بالعربية شالت مش في بلده، شالت في بلد أخرى كان بيزورها. راح فين؟ صاحب هذا الجاه العريض. مات. وبعدين؟ خلاص. خلاص. أين الجاه؟ راح. ما هو زائل زي المال. ما يصاحبهوش حتى القدر، مجرد ما مات استنى الجه على فرشته اللي مات فيه وراح هو للتربه للقبر، ما راحش الجه معاه. اخر كان صاحب جه كان العالم كله بيقدره والعالم كله بيحترم لانه عمل حاجه ما حدش عملها، في الحرب انتصر وفي السلم انتصر، فاصبح ذو جه في نظر الناس واشتهر بين الناس، وكان خطيب وكلامه حلو ويستأثر بقلوب الناس. كان صاحب جاه عظيم، وفي عز صولجانه وبين اتباعه قتل ومات. فين جاه وراح فين؟ خلاص راح. راح الجاه زي ما يروح المال. والدليل على ان الجاه راح فين؟ النهارده كان في الشهر الفلاني مش العربي 17 ايه؟ مايو. من يومين اثنين بس كان فيه يوم اسمه ايه؟ 15 مايو. اليوم ده يوم 15 مايو ده مش كانت الصحف بتنطن له كل سنه؟ 15 مايو ده مش اليوم الذي احرقت فيه التسجيلات علنا؟ مش ده اليوم الذي هدمت فيه حصون مراكز القوى؟ مش ده اليوم اللي خرج فيه الناس من المعتقلات والسجون؟ مش ده اليوم اللي الناس تنفست نسيم الحريه؟ مش ده اليوم اللي ما كانش لهم عاش بقاله معاش؟ يوم كان عظيم وكان له طنطنه، وصاحب ذلك اليوم كان صاحب ثوره، ثوره 15 مايو. اول امبارح بالذات كان 15 مايو. اي برنامج صدر امسكه كده واقراه فيه سيره عن اليوم ده ابدا. الله ليه يا جماعه انتوا نسيتوا التسجيلات اللي اتحرقت؟ انتوا نسيتوا الثوره بتاعت التصحيح؟ انتوا نسيتوا مراكز القوه؟ انتوا نسيتوا الجاه راح فين؟ الجاه لان صاحب الجاه مات خلاص، واللي قبل منه اللي اتشالت عربيته على عنقه مات. يبقى لازم تفهم ليه، تبقى عاقل وتعرف ان الجاه اللي انت بتجري وراه وبتحبه زائل كما ان المال زائل، ولا يبقى الا وجه ربك بالجلال والاكرام. الباقيات الصالحات، هل الجاه من الباقيات الصالحات؟ ده سؤال بقى. هل الجاه اللي انت بتجري وراه ده من الباقيات الصالحات؟ لا، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. طب شفت بقى، يبقى دي نقطة لازم تنتبه لها. النقطة الثالثة اللي تخليك تعالج حب الجاه فيك، أصحاب الجاه هل يعيشون في دنياهم سعداء؟ أبدا. ليه؟ هم بالليل وغم بالنهار. ليه؟ خوفا على جاهه من الزواج. صح؟ خايف. يعمل إيه؟ خايف. الآن مهموم عاوز يظل محتفظ بالجاه والصيت، حتى لو كان بلاش نتكلم بقى عن أصحاب السلطات، نتكلم عن أصحاب الفن، الفنانين والفنانات. طبعا بيغني في قرية عاوز ينجز فين؟ في البندر، عاوز صيته ينتشر، وجم ناس من بتوع شركات اللي التسجيل والبتاع، زي كذا فون وكذا فون وكذا فون مثلا، عمل له شريط، عاوز بقى الشريط يروح في سمعت الشريط بتاعك، سمعت الشريط ويروح ولا على القهوي مش عارف مش هو بس عاوز جاي قوي، انتشر شريط، بدل ما انتشر شريطه بدا من البندر جنيه للمركز ومن المركز جنيه للعاصمه، العاصمه التلفزيون بقى التلفزيون والاذاعه، ويجري بقى ويحاول يقتلق في الاذاعه، طلع في التلفزيون خلاص عايز الناس تسقف له، عاوز بقى يبتدي يروح الدول العربيه وبعدين يبتدي يبقى مغني عالمي وينتشر صيته. طول عمره عايش في هم وغم، ليه؟ خايف صوته ينحدث، صوته ينحاش، يطلع واحد جديد الناس تجري وراه وتحبه وهو يقولوا له مع السلامه. بيحافظ، ولذلك لما بيجيبوا اي واحد من الفنانين دول ويقول له انت يعني مهتم، بيقول لك انا الصعود للقمه سهل لكن الاحتفاظ بالقمه صعب، عاوز يظل من اصحاب القمه. فطبعا اذا كان صاحب سلطان او صاحب فن او ايا كان، طالما ذائع الصيت منتشر بين الناس، له باع في قلوب الناس، محبوب بين الناس، مهموم مغموم في ايه؟ من الخوف على الجاه ان يذهب او ان يضيع. طب وانا اجيب هم ليه؟ يعني ناقص هموم؟ طب اجيب هم ليه؟ طيب الامر الاخر انه صاحب الجاه معرض لاخطار شديده جدا جدا، لما تبعد عن الشر وتغنيه معرض لاخطار ايه؟ اولا الحسد، صح؟ يقول لك شوف ده كان حته مش عارف ايه، ما شوف بقى ايه ده كذا كذا كذا، الناس على طول عينيهم عليه تحسد، فمعرض للحسد والحقد والكراهيه والبغضاء والايذاء والايقاع وتشويه السمع. يطلع الراجل وبقى كويس، تقول لك ده عم، ده شوف ما كانش عنده، بقى عنده كذا وبقى عنده كذا، طبعا مش اتعين محافظ، ونشوف بقى عنده قد ايه، جاب لولاده في النهايه عربيه، واشترى مش عارف عماره فين، واشترى ارض فين، ويكتبوا يشرحوه على صفحات الجرائد، وحرامي ومن اين لك هذا. ووقف الراجل يخطب، وقع مات. وقع مات في الحال من الهم، ما كانش صغير من الغم من الهم، شرحوه شرحوه، ما هو صاحب جاه، صاحب جاه بقى. فبغض النظر عن الكلام ان كان كتير فيه صحيح او غير صحيح، احنا مالناش دعوه، يرحم الله الجميع وكل افضى الى ما قدم من عمل. وانا لا اقصد بكلامي شيء، انا بضرب الامثله عشان تتعظ. اللي رفعوا سياراته على عربيته على الاكتاف مالناش دعوه، ربنا اللي يحاسبه. والتاني بتاع البيان والمش عارف ايه والنصر والسلم وكان له جهد كبير قوي في الدول الخارجيه، وانا لما يعني قابلت ناس كتير من الناس الاجانب كانوا بيعظموه تعظيم غريب ويقدروه تقدير عجيب عجيب. طيب وفين؟ فانا بضرب امثله، دي ناس افضت الى ما قدمت من عمل، الله حسيبهم. انا لا بمدح ولا بذل، كذلك الفنانين، كذلك الراجل اللي قد ماده. طبعا فصاحب الجاه معرض للحسد والبغضاء والكراهية والإيذاء وتشويه السمعة ومحاولة نزع الجاه إيه منه، بل قد يتعرض للقتل، للقتل. وأكم ناس قتلت علنا في عز صولجانها، دب ما بالو كان قاعد في بيته في المعاش ولا بتاع، لابس العباية بتاعته وقاعد في القرية وبيتخلق بأخلاق القرية وبعيد عن العالم، ما كانش حد قال له انت بتعمل ايه، ولا حد كان جاي جنبه. انت مش احسن لك بقى تبقى ماشي جنب الحيط، مش احسن لك تبقى في الظل، ايه ده ايه بقى، ادي اخره الجهل. اذا فضلت طول عمرك عايش محتفظ بجاهك، يا هتموت ويروح جاهك، يا هتتضرب بالرصاص ويروح جاهك برضه، يا حت جاهك رايح 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 رايح، يبقى كيف تؤثر الحياه الدنيا على الاخره؟ يبقى انت مش عاقل لما تحب الجاه وتسعى اليه. يبقى دي كلها حاجات بتخليك تعالج حب الجاه ايه؟ في نفسك، مش كده برضه؟ الامر اللي برضه اللي يخليك تعالج حب الجاه في نفسك انك تعلم ان سعيك للجاه سوف يعرضك لمراءاة الخلائق ولنفاق الناس وللمداهنة وللكذب والخداع وللاتصاف بصفات أنت بعيد عنها، مما يعرضك لغضب الله تبارك وتعالى ولسخطه. والأدهى من كل ذلك أنك قد تشتري الدنيا بالآخرة بأن تتعرض للناس في ثوب الطائع الورع وتبتغي بالطاعة والأعمال الصالحة وجه الخلائق ولا تبتغي وجه الله. وربنا تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. وما كان لله دان واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. عرفنا بقى أن حب الجاه مرض، عرفنا أن حب الجاه من المحظورات، عرفنا أن حب الجاه إذا ملأ القلب أخرج إخلاص من القلب. حب الجاه إذا دخل القلب يخرج من باب التاني على طول إيه؟ الإخلاص. خلاص ما بقتش بقى أنت بتاع ربنا، بقيت بتاع مين؟ بتاع الناس. ده بالإضافة أنه يعرضك بقى للهم والغم في الحفاظ على جاهك، ويعرضك للأذى والحسد ويعرضك لصفات كثيرة سيئة كالكبر والاختيال على الناس والكذب والخداع والغش والنفاق والرياء، مصيبة شوف. ويعرضك لاكتساب المال الحرام، أنت أصبحت صاحب جاه والناس بقى عاوزة تسترضيك، اللي يجيب لك هدايا واللي يجيب لك مش عارف إيه واللي يديك فلوس وكلم، ولا سيما بقى إذا لبست بقى الخرق وعلقت السبح ومشيت بقى تقول حي وتكتب حجبك وتفك المربوط وتخلي الحامل اللي ما بتحبلش تحبل. يا حلاوه بقى هتملى بقى وتجيب شوال ورملنا في شيء هتملى فيها عيش مكسر ما انت ذاهب، وهو جواه الوف الجنيهات الناس بتدي بس. ها دي مصيبه سودا، ده في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله والعياذ بالله. لانه مش خد بالك الوصول للمال او الجاه بتمثيل الطاعة والعبادة يؤدي الى النار على طول على طول، لان الجاه هيبقى حرام والمال هيبقى حرام، كل واحد حرام بحرام زي اللي بيتزق من حرام على طول. يعني ان الواحد يبقى شيخ ومطمطم وربنا عاصله جاه ويبتغي بهذا الجاه الاموال بدينه، يعني يشتري بالدين ايه؟ ما والانبياء والرسل كلهم قالوا ما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. خد بالك بقى نحكي قصه بسيطه نختتم بها كلامنا عن هذا المرض والداء الوبيل، داء حب الجاه المقارن لحب المال، واذا امتلأ به القلب خرج الاخلاص. قصه بسيطه، سيدنا عمر بن الخطاب في خلافته كلما جاء وفد من اليمن سعى إليهم، كل ما يجي وفد من اليمن للمدينة المنورة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوا للتجارة أو لأي سبب، يروح سيدنا عمر يقول لهم هل فيكم أويس؟ يقولوا لا. أويس ما فيش، ما عندهاش حد بالاسم ده. كانوا كل ما يجي وفد من اليمن يسال الى الف مره من المرات، سال هل فيكم اويس؟ قالوا نعم هذا هو اويس. فرح سيدنا عمر قال له انت اويس؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال اويس القرني؟ قال نعم. قال انت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم يا امير المؤمنين، يعني من قبيله مراد ثم من قبيله قرن. انت من مراد ثم من قرن؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال هل كان بك برص؟ مرض البرص ده ما حدش شاف منه ابدا. هل كان بك برص فبرئت منه الا موضع درهم؟ قال نعم يا امير المؤمنين. الله عارف الكلام ده منين؟ انا عمره ما شافه، عمره ما شافه. بيوصف له اوصاف غريب. هل كان بك برص فبرئت منه الا موضع الدرهم؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال هل لك ام انت بها بر؟ لك والد عائشه انت بر بيها جدا، الك ام انت بها بر؟ قال نعم يا امير المؤمنين. رحمتكم سلام. قال له استغفر الله لي، استغفر الله لي فاندهش الروح انا يا امير المؤمنين انا استغفر الله لك، انا ادعو الله لك، انت تدعو الله لي، انت مجاب الدعوه، انت امير المؤمنين، انت وانت. قالوا يا اويس انشدك الله ورسوله، استغفر الله لي وادعو الله لي، بس مش عاوز كده. فرفع اويس يديه وقال اللهم اغفر لامير المؤمنين. فسيدنا عمر فرح وقال اللهم امين اللهم امين اللهم امين. فاويس بعد ما خلص كان قال يا امير المؤمنين انا وراءك ولم كل ذلك؟ فقال عمر يا اويس لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر يأتيكم مع أنباد أهل اليمن رجل اسمه أويس القرني من مراد ثم من قرن. العلامات كلها كان به برص فبرئ منه، كان به برص فبرئ منه إلا موضع الدرهم، إلا موضع درهم له والدة هو بها بر. يا عمر إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. حاجات يعني فحفظ سيدنا عمر الوصية، وكل من يجي من اليمن يسأل. فعلم أويس ذلك، قال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من أين؟ أويس القرني لم يلتقي برسول الله قط، ما شافوش نهائي نهائي، ما شافوش، ولكنه عد من الاصحاب، لان النبي جاء عليه الصلاه والسلام. وقيل انه كثير من الشيخ حكى لي بقول ازاي يعد اويس من الاصحاب وشرط الصبح الصحبه اللقاء برسول الله، الايمان به واللقاء به والجلوس معه ولو للحظه، وده محطوط في الاصحاب ازاي ومكتوب في حرف الالف في كتب الصحابه اويس القرن. فسيدنا الشيخ قال لي لا ده هو زاره. راح استاذن امه كان بر بيها جدا، انا عاوز اروح المدينه فابايع النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسلما. فقالت له تروح وتيجي على طول، ما تباتش ليله تروح، ان لقيته كان لقيته اشتكى على حرب. فسمع كلامها وراح على حجره النبي صلى الله عليه وسلم وخبط الباب، ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم موجود، بس عائشة موجود. الحكايه دي حكالي في ابن الشيخ كده عائشة كانت موجودة. قالت من؟ قال أويس القرني. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدار؟ قالت لا. قال من أنت؟ قالت أنا زوجته. قال هل تعرفينه؟ قالت كيف لا أعرفه؟ هو زوجي. قال إنك لا تعرفينه. وصار وروح راح اليمن. ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع كان في سفر. أول ما رجع قبل ما يخش أو بص على الباب قال هذه يد أويس، هذه يد أويس، تعد من الأصحاب، لأنه حصل لقاء دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا ما نعرفوش بقى. المهم نرجع للقصة، بعد ما دعا لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب سيدنا عمر حب يكرمه، فقال له أين تريد يا أويس؟ أين تريد؟ راح فين بعد كده؟ أين تريد يا أويس؟ قال أريد الشام يا أمير المؤمنين. راح الشام، أريد الشام يا أمير المؤمنين. قال يا أويس ألا أكتب إلى عاملها؟ اكتب بقى جواب للوالي اللي هناك معلق بن أبي سفيان، ها يقول له بقى قادم إليك أويس أكرم نزله وأحسن وسادته وكذا كذا، ورسول الله قال فيه كذا وأسير، طبعا عشان يعرفوا قدر الراجل وينزلوه منزله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الناس منازله، فما فيش حاجة. سألوا يا أويس ألا أكتب إلى عاملها؟ قال لا يا أمير المؤمنين، أكون في غبراء الناس أحب إلي. شفت بقى؟ شفت؟ أدي الجاه أهو بقى، أو مش عاوز الجاه بقى، عاوز يعتزل. المهم فلم يكتب عمر لعامله على الشام، وسافر أويس إلى الناس إلى الشام، فطار الخبر فاختفى أويس ولم يعرف له مكان ولم يعرف له قبر حتى يومنا هذا. اكون في غبراء الناس احب الي يا امير المؤمن. من هنا اوصانا اشياخنا بوصيتين. الوصية الاولى اعتزال الناس قدر الامكان، ولا تحتك الا بمن تدعوك الضرورة للمعاملة معهم. الاعتزال. الامر الثاني اوصونا به قطع الطمع في الناس. اذهب فيما في ايدي الناس يحبك الناس، لانك لو طمعت فيما في ايدي الناس احببت ان يكون لك عندهم الجاه طمع. لو انت بقى ما انتش محتاج له مش عاوز منه حاجه، يحبك بقى ولا يكرهك، يقول عليك ولي ولا اقول عليك عصي، تفرق معاك ايه؟ ولا حاجه. فالوصيه الثانيه بعد الاعتزال قطع الطمع في الناس وفيما في ايدي الناس. النقطه الثانيه. النقطه الثالثه ان تكسب قوتك بعملك وبعمل يدك، لا بدينك ولا بتقواك ولا بالدين ولا بالعلم الديني ان تعلم باجر، او بمساعدات الاخرين، او بان ينفق احد عليك، لانك اذا اكتسبت القوت بعملك صرت حرا غير محتاج لاحد من الخلائق، بل انتبهت الى الله كي يبارك لك في رزقك ويوسع لك في رزقك. هذه الوصية الثالثة. الوصية الرابعة اللي اوصانا بها شيوخنا رحمة الله عليهم، ان تبتغي بعملك وجه الله، وان تحرص على احساء احسن ما فيك، فتخفي الصدقة، تخفيه عشان تبقى من السبعة الذين يظلهم الله بين النعاس، تخفي طول القيام، فإن صليت بالناس تجوزت في القراءة، وإن صليت منفردا أطل في قراءتك ما شئت. مش تيجي قدام الناس بسم الله الرحمن الرحيم وهاب ارقع ها، وتيجي بقى في بيتك ولا واحد الله صمت من التأمين تلقى ساحق الله، يبقى انت كده مش مظبوط، يبقى انت كده بتبقى بالجهد في قلوب الناس بالعبادة ورحت في السفين ده. خد بالك من نصائح الشيوخ دي، ما هو التربية يعني ايه؟ امال كان الشيوخ بتربينا ازاي من صغرنا؟ بتربينا كده. اخر وصية بقى للشيوخ رحمة الله عليهم، وليتنا تحققنا بها للاسف، قدر الله ما شاء فعل. اخر وصية، اخر وصية كانت ايه؟ اسمه اذا استطعت ان تعرف ولا تعرف فافعل، واذا استطعت ان تمشي ولا يمشى اليك فافعل، واذا استطعت ان تسأل ولا تسأل فافعل. شوف الكلام، شوف الكلام. اخسر منتهى السعادة انك تبقى هملا بين الناس، منتهى السعادة، منتهى السعادة ان محدش يبقى عارفك غير ربنا، منتهى السعادة ان ما بينك وبين ربنا سر مش مخلوق يعرفه. اذا استطعت ان تعرف ولا تعرف تفعل، يبقى انت عارف الناس لكن انت ما تعرفش انت مين، انت ايه؟ ها؟ اذا استطعت ان تعرف ولا تعرف فافعل، واذا استطعت ان تسال ولا تسال فافعل. بقى بقول احسن، انت قاعد دلوقتي تبعت لي سؤال تاخد الاجابه وانت مبسوط احسن، ولا تبقى قاعد في المنصب ده في المسؤوليه دي تجاوب ويعلم الله بقى هتجاوب ازاي؟ هتجاوب صح ولا هتجاوب غلط؟ هتجاوب ابتغاء مرضات الله ولا ابتغاء الشرطه والصيت؟ مسائل خطيره 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 قوي خطيره. اخطر حاجه في الدنيا القعده دي، اخطر حاجه ما بتحصل من ابدا. بتتكلم في ملكه وفي دينه وفي كلامه لكن لما تتكلم في السياسه تتكلم خش السجن اللي وراه يعني خش السجن اللي جدعان ايه يعني اقصاها ايه لما تتكلم في السياسه بتقول لك اضعف ايه السجن السجن حاجه وسجين حاجه ثانيه سلم يا رب سلم فاذا استطعت ان تسال ولا تسال فافعل بقى كده وعمال تسمع الخطيب في على المنبر وعمال تتكلم وانت ويشتم نظرك في حاجات ويا سلام سبحان الله وفتح لي تخرج مبسوط حاسس بسخنه ومليان واتعلمت حاجه ما كنتش تعرفها وصليت الجمعه كويس وقعدت لك ساعه ساعتين في الجامع لا تنوي بهم الخلوه وتنوي بهم لا تكافئ خرجت انت مليان تمام اللي نازل من على المنبر ده مش مضمون بقى مش مضمون بقى ده نازل مأجور مجبور ولا موظوف يا لطيف يا رب يا لطيف يا رب إذا استطعت أن تعرف ولا تعرف فافعل وإذا استطعت أن تسأل ولا تسأل فافعل وإذا استطعت أن تمشي ولا يمسى إليك فافعل الثلاثة هنا راحوا ما عرفناش نحصل منهم ولا واحد في العالم جاي منين اللي جاي من هنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم